الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. موضوع البحث هو ما يسمى بالاستقراء الناقص في عرف المنطقيين، منطق أصحاب منطق أرسطو، ويسمى في عرف أستاذنا الشهيد رضوان الله عليه بالاستقراء بحذف كلمة الناظم، ويقصد بذلك ما تعارف عند الناس من أنهم يستقرؤون لمعرفة قاعدة ما، يستقرؤون أفرادا عديدة إلى أن يخرجون بنتيجة عامة، من قبيل ما نرى من أنهم يستقرؤون عددا من أفراد الحديث فيرونها تتمدد بالحرارة فيخرجون بقاعدة عامة تقول أن الحديد يتمدد بالحرارة، أو يستقرؤون مثلا أفراد النيران فيرونها تحرق فيخرجون بقاعدة عامة تقول النار تحرق، أو يستقرؤون عددا من الماء يرونها يغلي عند بلوغ درجة الحرارة فيه 100 فيحكمون حكما عاما بأن الماء يغلي بدرجة 100 حينما يصل حرارته إلى درجة 100، فما شابه ذلك من أمثلة لها نظائر كثيرة في حياتنا. بل أغلب معارفنا وأكثر فهمنا مؤسس على هذا الأساس. وهنا تثور مشكلة منطقية، خلاصة المشكلة هي أنه من الذي سمح لنا بأن نتعدى من المصاديق التي استقرأناها وجربناها إلى قاعدة عامة؟ كيف نحكم بأن النار تحرق مع أننا لم نستقرأ إلا عددا محدودا من النيران مهما افترضنا من سعة التجربة والاستقراء؟ مع ذلك نحن لم نستقرأ كل النيران، فما أكثر النيران التي لم نرها، ولا أقل من النيران المستقبلية التي لم تخلق بعد، لم نرها ولم نجربها. فكيف يحق لنا أن ندعي وفق التجربة التي حصلت لنا أو الاستقراء الناقص الذي حصل لنا، كيف نستطيع أن ندعي أن النار محرقة بشكل مطلق وبشكل عام؟ أو كيف نستطيع أن ندعي مثلا أن السم يقتل، مع أننا مهما اتسعت دائرة الاستقراء والتجربة بالنسبة لنا لم نجرب ولم نستقرأ إلا عددا محدودا من السم مهما بلغ العدد؟ كيف نحكم بأن السم يقتل بشكل عام؟ وهكذا. فهل نتراجع عن دعوى القضايا العامة في هذه الأمور وندعي أنه لا نعلم، لعل السم لا يقتل ما عدا ما رأيناه من أفراد السم، أو لعل النار لا تحرق ما عدا ما جربناه؟ هل هكذا نقول نرفع يدنا عن اليقين الذي ندعيه، أو أن هناك مبررا لهذا اليقين؟ هذا أصل البحث الذي عقد لأجله هذا البحث، والذي كتب لأجله الكتاب المبارك لأستاذنا رضوان الله عليه المسمى بالأسس المنطقية للاستقراء. ومقدمة وقبل الشروع في هذا البحث، لا بأس بأن يتكلم بشكل مختصر عما سماه المنطقيون بالاستقراء التام، حيث قالوا أن الاستقراء التام، ويعني ذلك استقراء كل أفراد الشيء الذي نريد أن نحكم عليه بحكم عام، قالوا أن الاستقراء التام يفيد اليقين. فلو استقرأنا كل أفراد الحيوان ورأيناها تحرك فكها الأسفل مثلا عند المضغ ولم يشذ عن استقرائنا فرد من الأفراد، إذن من حقنا أن نعطي قاعدة عامة، وهي أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ. وهذا الاستقراء التام قالوا أنه لا يوجد فيه النقص الموجود في الاستقراء الناقص، لأننا لا نريد أن نعمم القضية ونستنبط حكما أوسع من الأفراد التي استقرأناها. فبما أن الاستقراء تام إذن النتيجة يقينية وقطعية. أورد عليه الفلاسفة المحدثون أو المنطقيون المحدثون أوردوا على هذا البيان بأن الاستقراء التام لا ينتهي إلى نتيجة، لا يؤدي إلى نتيجة. فقولكم أن الاستقراء التام يفيد اليقين هذا غير صحيح، وذلك لأن الذي نريد أن نفهمه في النتيجة هو مفهوم قبل النتيجة، هو مفهوم قبل النتيجة، مفهوم في المقدمات. مثلا بالاستقراء التام لو أردت أن تثبت أن كل حديد يتمتع بالحرارة يتمدد بالحرارة، إذن الحديدة الفلانية المعينة تتمتع بالحرارة، هذه النتيجة وهي أن الحديدة المعينة الخاصة التي تشير إليها وتقول أنها تتمتع بالحرارة بالجزم واليقين، هذه النتيجة ثابتة قبل النتيجة، ثابتة في ضمن المقدمات، لأنك قد مررت بها ضمن المقدمات ضمن الاستقراء، ولو لم تكن قد مررت بها إذن لا يكون الاستقراء تاما، إنما يكون الاستقراء تام لأنك مررت بكل الأفراد، إذن قد مررت بالفرد الذي تريد أن تعرف حكمه لدى النتيجة. إذن ما معنى أن الاستقراء التام ينتج نتيجة قطعية؟ أصلا الاستقراء التام لا ينتج نتيجة. وقد أجاب على ذلك أستاذنا رضوان الله عليه في الكتاب بأن المقصود بقولهم أن الاستقراء التام يعطي نتيجة يقينية ليس المقصود بذلك النتيجة بالنسبة للأفراد، لا، كل فرد قد عرف حكمه بالاستقراء بنفس المقدمات، وليست معرفة حكم فرد ما نتيجة للاستقراء، وإنما هي رأسا داخلة في العدد المستقرة وليس شيئا إضافيا على المقدمات، وإنما النتيجة التي هي شيء إضافي على المقدمات عبارة عن القضية الكلية، وهي كل حديد يتمدد بالحرارة، القضية الكلية هي النتيجة. ولا يقال أن القضية الكلية هي عبارة عن تجميع بين الأفراد وليست أمرا جديدا. كل حديد يتمدد يعني هذا الحديد يتمدد وذاك الحديد يتمدد وذاك الحديد يتمدد وهكذا، إذن القضية الكلية أيضا ليست نتيجة جديدة، لا يقال هكذا. فإن الجواب على ذلك هو أن الربط بين عارضين عرضا على شيء ما، هذا الربط شيء جديد غير الربط بين المعروض وكل من العارضين. مثلا لو وصفنا إنسانا ما بأنه عالم ووصفناه أيضا بأنه عابد، ثم قلنا العالم عابد، هنا الربط بين العالم والعابد هذا شيء جديد نتج من الربطين السابقين، يعني الربط بين زيد وعالم إضافة إلى الربط بين زيد وعابد أنتج الربط بين عالم وعابد. فكل محمولين يحملان على موضوع ما يتكون ربط بين المحمولين، هذا الربط بين المحمولين غير الربط بين ذاك الموضوع والمحمول الأول وذاك الموضوع والمحمول الثاني، هذا ربط جديد وما نحن فيه من هذا القبيل. ذلك لأننا نحمل محمولين على أفراد الحديد التي استقرأناها. لنفترض أننا جمعنا كل ما هناك من حديد كي يكون استقراؤنا استقراء تاما، لأننا نتكلم حسب الفرض في الاستقراء التام. لنفترض أننا جمعنا كل أفراد الحديد لكي يكون الاستقراء استقراء تاما، هنا نحكم على الأفراد التي أمامنا بحكمين ونحمل عليها محمولين. أولا نحكم عليها بالكلية والعموم، نقول هذه الأفراد هي كل الحديد الموجود في العالم، نحكم بأنها هي كل الحديد الموجود في العالم، هذا المحمول الأول. والمحمول الثاني هو وصف التمدد، نقول أن هذه الأفراد كلها تتمدد بالحرارة بالتجربة، لأننا جربنا فرأينا أنها تتمدد بالحرارة. خب، هذان المحمولان، المحمول الأول أن المسألة الكلية أنها الأفراد هي كل الحديد، والمحمول الثاني مسألة التمدد. هذان المحمولان يتولد بينهما ربط في ذهننا، فنقول إذن كل حديد يتمدد، نوجد ربطا بين الكل وبين التمدد. هذا الربط ربط جديد غير الربطين الأولين، غير الربط بين أفراد الحديد ومفهوم الكل، وغير الربط بين أفراد الحديد والتمدد. هذا ربط جديد. إذن هناك نتيجة جديدة، افتراض أن هذا أن الاستقراء التام لا يشتمل على نتيجة جديدة غير صحيح. ولكن أستاذنا رضوان الله عليه هو يورد إشكالين على أصحاب المنطق القديم غير هذا الإشكال الذي ذكرناه وقلنا أنه باطل، هذا لم يكن من قبله رحمه الله. أما هو من قبله فيورد إشكالين على المنطق القديم المتعارف. أولا أنهم قد جعلوا الاستقراء التام منهجا لاستفادة اليقين بالنسبة للقضايا العلمية، فمثلا يفترضون أنه قد يكون الحديد لو صار استقراء تام بالنسبة لأفراد الحديد سنستفيد من ذلك أن الحديد بشكل عام يتمدد بالحرارة، أو أنه بالنسبة للحيوان، فهم ذاكرين هذا المثال أننا لو استقرأنا كل أنواع الحيوان ولم يشذ عنا بعض أقسام السمك الموجود في البحر فرأيناها جميعا تحرك فكها الأسفل عند المضغ، إذن نصل إلى هذه النتيجة العامة وهي أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ. هذا ما يريدون أن يثبتوه بالاستقراء التام، بينما الواقع أن هذه الأمور سوف لم تثبت بالاستقراء التام، والاستقراء التام في القضايا العلمية مستحيل عادة، يعني عادة ما ممكن، لا أقصد الاتحال العقلية، أقصد أنه عادة خارج عن طاقة البشر الاستقراء التام في القضايا العلمية التي من هذا القبيل. نعم الاستقراء التام في قضية جزئية ما راح تفيدنا فائدة علمية ممكن، يعني نحصل عدد من الحيوان وفضاء هذا العدد نجعله في غرفة معينة ونجري على هذا العدد تجربة ما، ثم نحكم على هذا العدد الذي جربناه بالحكم الذي استفدناه، وهذا ممكن. أما استفادة القضايا العامة كما هي شأن العلوم غير ممكن، ذلك لأننا كيف نستطيع أن نستقرأ كل الحيوانات؟ وأفرض أننا استقرأنا كل أنواع الحيوانات، كل نوع هو بأفراد كثيرة تحتوي أفراد كثيرة، كيف نستطيع أن نستقرأ كل الأفراد؟ ولنفترض أننا استقرأنا كل الأفراد، كيف نستطيع أن نستقرأ الأفراد المستقبلية التي ستخلق بعد موتنا أصلا؟ كيف نستقرأها وكيف نحكم بالحكم العام أن الحيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ؟ ثم كيف نحكم على كل مضغ غير المضغ الذي شاهدناه؟ لنفترض أننا مسحنا كل الحيوانات الموجودة في العالم بلا استثناء وكل الأفراد، فرأيناهم عند المضغ يحركون فكهم الأسفل، خب من قال أنه غدا أيضا سيحركون فكهم الأسفل عند المضغ؟ لعله غدا ستتبدل طبيعته وسيصبحون بشكل لا يحركون فكهم الأسفل. هذا كيف نثبته؟ إذن فتطبيق الاستقراء التام على هذه الموارد خطأ. والإشكال الثاني لأستاذنا رضوان الله عليه على أولئك هو أن افتراض أن الاستقراء التام ينتج اليقين هذا لا يناسب مع مبانيهم في تفسير اليقين. توضيح ذلك أن المنطقيين لا يسمون كل اعتقاد جازم باليقين، لا يقصدون باليقين كل اعتقاد جازم، فإن الاعتقاد الجازم قد ينتج من الوهم. الإنسان أفرضه حينما يعيش في مكان مظلم قد يأخذه الوهم فيحصل له يقين بأن هناك جنيا يعذبه، يحصل له يقين، يعني يحصل له الاعتقاد والجازم 100% أن هناك جنيا يعذبه ويريد أن يقتله مثلا. هذا لا يسميه المنطقيون باليقين، نعم يسموه بالاعتقاد لكن لا يسموه باليقين. الشهرة أحيانا تولد اليقين، عفوا تولد الجزم والاعتقاد، بينما هذا لا يسمونه باليقين. التفسطة والمغالطة أحيانا تولد اليقين، الإنسان الذي يغالط عليه ببراهين مغلوطة ليست برهانا بالمعنى الحقيقي للكلمة، وهذا يؤخذ ويتوهم ويفترض أن هذا دليل صحيح وبرهان فيحصل له اليقين، بينما لا، صاحبه قد أخذه بالتفسطة وبالمغالطة يحصل له الجزم والاعتقاد. هذا الجزم والاعتقاد لا يسمونه يقينا، وإنما اليقين عند المنطقيين حسب ما يقولون عبارة عن ذاك اليقين الذي أو ذاك الاعتقاد الذي يستحيل خطأه، يستحيل أن يخطأ. وعلى هذا الأساس قالوا أن اليقين يختص بالقضايا التي عرفناها بنكتتها وبسرها وبعلتها كي لا نخطأ فيها. قالوا أن القضايا التي يحصل لنا أحيانا الجزم بها من دون معرفة نكتتها وسرها هذا قد نخطأ فيها، قد يحصل لنا اعتقاد لكن بما أن نكتة القضية غير واضحة عندنا قد نخطأ فيها، لكن القضايا التي نعرفها بنكتتها وبعليتها بعلتها وبسرها هذه مثلا لا يقع فيها الخطأ. وحينئذ قالوا أن هذا على قسمين، القسم الأول ما نعرف يعني ما تكون العلية بين الموضوع والمحمول مباشرة، يعني النكتة والسر تكمن في نفس الموضوع مباشرة بلا واسطة، وهذا ما يدخل في البديهيات، مثلا الكل أعظم من الجوز، الكل أعظم من الجوز، لماذا أعظم من الجوز؟ لأنه كل، الكل لأنه كل أعظم من الجوز. النقيضان لا يجتمعان، لماذا النقيضان لا يجتمعان؟ لأنهما نقيضان، يعني علة عدم الاجتماع كامنة في نفس أنهما نقيضان، أو علة الأعظمية كامنة في نفس الكل. ولا واسطة بين الموضوع والمحمول، الموضوع هو علة المحمول. حينما يكون شيئا من هذا القبيل هذا يدخل في البديهيات حسب ما يقولون، وهذا لا يقع في الخطأ حسب ما قال. والقسم الثاني ما يكون السر غير كامن، غير معروف بمجرد معرفة الموضوع، بل السر يكمن في وسط، في واسطة بين الموضوع والمحمود، من قبيل العالم حادث. العالم حادث، كون العالم حادثان صحيح، العالم فيه نكتة الحدوث، لكن هذه النكتة لا يمكن التوصل إليها مباشرة وبغض النظر عن وسيط، ذاك الوسيط هو الذي لعب دورا وحقق الحدوث للعالم، وذاك الوسيط عبارة عن التغير. العالم حادث لأن العالم متغير، والمتغير حادث فالعالم حادث. هنا في هذا القسم أيضا عرفنا السر، عرفنا العلة، إلا أن العلة عبارة عن أمر وسط بين الموضوع والمحمول، لولا ذاك الأمر لما ثبت هذا المحمول لذاك الموضوع، بخلاف الأوليات أو البديهيات التي يكون ثبوت المحمول فيها على الموضوع بلا واسطة. التغير في هذا المثال، التغير، هذا ما قالوا. بناء على هذا المنهج من التفكير إذن لم يكن لهم حق أن يفترضوا أن الاستقراء التام يفيد اليقين. توضيح ذلك هو أننا لنفترض أننا استقرأنا استقراء تام كل أفران الحديد، فرأيناها جميعا تتمدد بالحرارة، حينما تصيبها الحرارة تتمدد، لنفترض هكذا. هنا نسأل المنطقيين الذين أرادوا أن يستفيدوا من هذا الاستقراء التام قضية يقينية نسألهم ونقول ما هي تلك القضية اليقينية التي تستفيدونها من تجربتكم هذه حينما رأيتم كل حديد يتمدد بالحرارة، يعني حينما رأيتم كل فرد من أفراد الحديد يتمدد بالحرارة، ماذا تستفيدون من هذه التجربة أو من هذا الاستقراء؟ هل تستفيدون مجرد التقارن بين الحرارة والتمدد فقط، أو تستفيدون العلية؟ هل تستفيدون مجرد أن الحرارة تقارن التمدد، يعني كل حديد حينما يحتار يتمدد، هناك تقارن بين الحرارة والتمدد، هو هذا فقط الشيء الذي تستفيدوه، أو تستفيدون العلية، يعني تعرفون أن الحرارة علة لتمدد الحديد وليس مجرد تقارن؟ أيهما هو المقصود من قولكم كل حديد يتمدد بالحرارة الذي تستفيدوه من استقرائكم لأفراد الحديد؟ فإن قصدتم العلية، يعني تدعون أنكم تستفيدون من هذا أن الحديد علة، أن الحرارة علة لتمدد الحديد، إن كنتم تستفيدون العلية إذن أصبح شأن الاستقراء التام كشأن الاستقراء الناقص، لا بد من تكميل قانون الاستقراء التام بالنقطة التي سيكمل بها قانون الاستقراء الناقص، وبغض النظر عن الالتفات إلى تلك النقطة سوف لن تكون النتيجة حقا. لماذا؟ لأن الذي رأيناه بتجربتنا وباستقرائنا إنما هو الاقتران وليست العلية. الذي رأينا أن كل حديد حينما احتار تمدد، رأينا الاقتران بين الحرارة والتمدد، أما العلية فلم نرها. العلية شيء إضافي، إضافة إلى المقدار الذي رأيناه، يعني كل حديد وحده حينما نضع يدنا عليه ونشير إليه ونراه تمدد بالحرارة يوجد فيه احتمال الصدفة، احتمال أنه صدفة حينما جاءته الحرارة صدفة هو تمدد بعلة أخرى غير الحرارة. هذا الاحتمال في كل فرد وحده جاري، لكن حينما يكثر الاستقراء وتتسع التجربة بالتدريج يحصل لنا يقين بأنه هذه ليست صدفة وإنما الحرارة علة للتمدد. هذا الشيء إضافي غير مدلول التجارب، مدلول الاستقراءات شيء إضافي. هذا الشيء الإضافي بحاجة إلى نقطة إضافية ستشرح إن شاء الله في بحث الاستقراء الناقص، حيث أنه في الاستقراء الناقص نفس هذا البحث يأتي، وهو أن الاستقراء الناقص كيف أوصلكم إلى نتيجة أكبر من المقدمات، لا بد من بيان نقطة. كذلك هنا حتى في الاستقراء التام إذن أوصلنا الاستقراء إلى نتيجة أكبر من المقدمات، لأن المقدمات كانت لم تكن عبارة عن سببية الحرارة للتمدد، وإنما المقدمات كانت عبارة عن التقارن لا أكثر. الحديد الأول رأينا أن الحرارة فيه اقترنت بالتمدد، أما أنها سبب للتمدد لا نعلم، بالمرة الأولى لا يحصل لنا اليقين بالسببية، نحتمل الصدفة. في المرة الثانية أيضا لم نرى إلا التقارن، في المرة الثالثة هكذا. إذن لو وصلنا إلى نتيجة العلية وأن الحرارة علة للتمدد، إذا وصلنا إلى هذه النتيجة إذن فقد أصبحت النتيجة أكبر من المقدمات ولم تصبح مساوية للمقدمات، بينما هم إنما اعترفوا بالاستقراء التام وبحقانية الاستقراء التام ولم يعترفوا بحقانية الاستقراء الناقص، بنكتة أن الاستقراء التام النتيجة فيه تساوي المقدمات، أما الاستقراء الناقص فالنتيجة فيه أكبر من المقدمات. بهذه النكتة هم فرقوا بين الاستقراء التام والاستقراء الناقص، فآمنوا بالاستقراء التام ورفضوا الاستقراء الناقص، بينما بهذا التحليل يتضح أنه حتى في الاستقراء التام النتيجة أكبر من المقدمة. مثلا افرضوا لو أن أحدا ابتلع حبا ما فمات، هنا نحن لم نشاهد إلا التقارن بين ابتلاع الحب والموت، أما أن هذا الابتلاع علة للموت ما معلوم، لأنه لعله صدفة قد انتهى عمره فمات، هذا الاحتمال وارد أنه صدفة مات بسبب آخر. الإنسان الثاني ابتلع نفس الحب فمات أيضا، الإنسان الثالث ابتلع نفس الحب فمات، وهكذا بالتدريج ليحصل لنا يقين بأنه إذن السبب سبب الموت هو بلع هذا الحب. هذه النتيجة وهي السببية، هذه نتيجة إضافة، هذه فتشي زائد على المقدمات، ليست النتيجة مساوية للمقدمة. هذا كله لو قالوا أننا نستنتج من الاستقراء التام السببية أو العلية، أما لو قالوا لا نستنتج من الاستقراء التام السببية والعلية، لا، وإنما نستنتج التقارن، كلية التقارن فحسب. فحينما رأينا كل حديدا، الحديد الأول تمدد بالحرارة والثاني والثالث والرابع إلى أن أصبح الاستقراء تاما، فكل أفراد الحديد استقرأناه ورأيناه يتمدد بالحرارة، هنا نصل إلى نتيجة كلية. ليست النتيجة الكلية هي أن الحرارة سبب للتمدد، لا، النتيجة الكلية هي التقارن، نصل إلى أن كل حديد تتقارن حرارته بتمدده، نصل إلى هذه النتيجة. فالنتيجة ليست أكبر من المقدمات، النتيجة تساوي المقدمات. لو قالوا هكذا قلنا إذن القضية لم تصبح يقينية وفق تفسيركم لليقين، لأن القضايا اليقينية في وفق قاموسكم عبارة عن القضايا التي تعرف بعللها وبسرها بنكتتها كي تصبح بعيدة عن الخطأ حسب بيانكم. أما القضايا التي لا تعرف عللها ونكتتها، تلك القضايا معرضة للخطأ حسب ما تقولون. إذن هذه القضية لم تصبح يقينية. هذا ما قاله أستاذنا رضوان الله عليه بالنسبة لهذا الموضوع. هذا الكلام لا، جعلة الاقتران علة ثبوت المحمول للموضوع، لا، علة ثبوت المحمول للموضوع هي التي يجب أن تبرز حسب ما يقولون حتى تكون القضية يقينية لا يمكن الخطأ فيها. هذا ما قاله أستاذنا رضوان الله عليه. بلى. طبعا هذا الكلام يعني بهذا المقدار المذكور في الكتاب لا يخلو من نقص، يعني لو أردنا أن نستقرئ كل مبانيهم بإمكانهم هم وفق مبانيهم التي قد واحد يناقش في المباني، لكن وفق مبانيهم بإمكانهم أن يجيبوا على هذا الإشكال بكل ما يجيبون به على مشكلة المحسوسات أساسا. يعني هم يؤمنون، المنطقيون يؤمنون بأن أحد البديهيات عبارة عن المحسوسات، واحد من البديهيات، البديهيات الست التي يذكرونها، واحد منها عبارة عن المحسوسات. خب هنا حينما يعدون المحسوسات من البديهيات نفس الإشكال هذا يرد، فيقال أن هذا الذي أحسست به، افرضوا أحسست بأن زيدا قائم، رأيته بعينيك أنه قائم، هنا خب لم تعرف نكتة القيام وسر القيام، ولم تعرف أن زيدا علة للقيام مثلا، فكيف تصبح هذه القضية بديهية، قضية أن زيد قائم بديهية. هم يقولون، يدعون هناك في محله أن الحس مستحيل الخطأ، يعني أن الملازمة ما يجعلوها بين زيد وقائم، وإنما يجعلوها بين إحساسي وواقعية الشيء، عينية الشيء. يدعون أن الحس يستحيل عليه الخطأ، وعلى هذا الأساس يفترضون المحسوسات بديهية. لا، مو علة العلم، لا، استحالة الخطأ مولا، علة العلم ما لازم الاستحالة، حتى إذا ماكو استحالة الحس أو أورث العلم، لا أقصد علة العلم. فهنا هذا مشربهم في جعل المحسوسات كذلك المتواترات حينما يجعلون المتواترات من البديهيات. هذا المشرب في محله يناقش هذا شيء آخر، الآن ليس المقصود الدخول في مناقشة هذا المشرب. أقول بناء على هذا المشرب يكون ما ذكروه في ما في بحثنا في بحث الاستقراء أيضا صحيح وفق مشربهم. لو رأينا كل حديد يتمدد بالحرارة ثم احتملنا أن يكون قولنا كل حديد يتمتع بالحرارة خطأ، يعني لو رأينا أفراد جميعا تتمتع بالحرارة ثم شككنا في حقانية القضية الكلية رغم أن الاستقراء تام، هذا في الحقيقة رجوع إلى التشكيك في حقانية الحس، فيرجع إلى مبدأ أن المحسوسات أحد البديهيات لنقطة استحالة المفروضة استحالة الخطأ على الحس. على أي حال لا ما يستثنى، لا هذا بهالحدود يعني مو استثناء يعني هنا أيضا لا هو علة عدم الخطأ تكمن في الحس، هذا
عدم الخطأ ما عندك الموضوع لا تصح حتى علم يعني
إيه بل
لا عندك يمكن مستشار محمول فضم كل جزء دور.
أنا ما أرضي أن هذا يسموه استثناء. على كل حال ما المسلك الذي سلكه هنا لا يشد عن مسالكهم في البديهيات التي هي من قبيل المتواترات والمحسوسات وما شابه. وعلى أي حال الأصل القضية مو كلش مهمة لأنها أشبه شيء بمناقشة في مصطلحات، هم ماذا يقصدون باليقين؟ لو اكتفوا في يقينية الشيء بمعرفة استحالة الخطأ خب إذن يكتفع الإشكال. لو لم يكتفوا بهذا وإنما أصروا على معرفة علة ثبوت المحمول للموضوع، إذن جملة من البديهيات اللي ذكروها أيضا تبطل كالمحسوسات أيضا تبطل وليس فقط الاستقراء. وهذا البحث كله كان بحثا جانبيا. أما البحث الأصلي الذي عقد لأجله هذا البحث فهو ما سماه المنطقيون القدامى بالاستقراء الناقص، وسماه أستاذنا رضوان الله عليه بالاستقراء، وهو أننا دائما وفي حياتنا نرى كثيرا من الأمور كثيرا من القضايا الكلية نراها متجسدة في مصاديقها لكن ليست في جميع مصاديقها وإنما في قسم كبير من مصاديقها، وننتهي منها إلى نتيجة عامة. كيف نفسر هذه الظاهرة؟ هل نخطئ أنفسنا ونقول أننا إلى الآن كنا على خطأ؟ نحن نرى أننا نؤمن بأن الماء يرفع العطش، وحينما نسأل ما هو الدليل على أن الماء يرفع العطش نقول جربنا ورأينا كثيرا من أفراد المياه بالنسبة لكثيرا من العطشانين شربوا فارتفع العطش عندهم فنحكم بأن الماء يرفع العطش. هنا يأتي هذا السؤال وهو أنه النتيجة هي أكبر من المقدمات. أنت جربت أفرض 100,000 مرة جربت فرأيت أنه حينما تشرب الماء يرتفع عطشك، لكن في هالمرة الأخيرة حينما عطشت من قال لك أنك لو شربت الماء سيرتفع العطش؟ وما الذي يحركك نحو شرب الماء؟ لعله الآن هذا الماء الأخير وهذا العطش الأخير سوف لن يرتفع بشرب الماء. فهل نخطئ أنفسنا ونخطئ حياتنا أو لا؟ نعرف نكتة وسر الحصول على اليقين في قضايا من هذا القبيل. هنا المنطقيون بشكل عام قالوا أن الاستقراء الناقص لا يفيد اليقين، فلو يعني الاستقراء بمعنى تعداد الأفراد هذا لا يفيد اليقين، فلو كنا نحن و استقراءنا يعني تعداد الأفراد عددنا الأفراد رأينا هذا فلان عطش شرب الماء ارتفع عطشه، ذاك أيضا عطش فشرب الماء وارتفع عطشه، الثالث أيضا عطش وشرب الماء فارتفع عطشه، وهكذا إلى آلاف الأشخاص. هذا المقدار لا يفيد اليقين، لا يمكننا أن نعرف بهذا السبب أنه إذن شرب الماء يرفع العطش، وإنما الذي يفيد اليقين عبارة عن مقدمة عقلية نؤمن بها قبل الاستقراء كما يقوله المنطقيون، حيث قال المنطقيون كما تعلمون قالوا أن أساس المعرفة عبارة عن العقل، وأساس المعرفة عبارة عن قضايا بديهية كامنة في العقل وقبل الاستقراء، ولولاها لما أفاد الاستقراء شيئا. حينئذ يقولون أن القضية فيما نحن فيه أيضا من هذا القبيل، فلولا قضية عقلية كامنة في مخنا وفي عقلنا قبل استقرائنا للعطاشة ولأفراد الماء لما كان هذا الاستقراء يفيد شيئا إطلاقا. الاستقراء بما هو الاستقراء لا يفيد، نعم الاستقراء التام حسب رأيهم يفيد حسب ما كما شرحنا، يقولون الاستقراء التام بما هو الاستقراء يفيد على ما شرحنا، لكن الاستقراء الناقص بما هو الاستقراء لا يفيد مهما اتسعت دائرته. فآلاف الناس رأيناهم حينما يعطشون يشربون الماء يرتفع عطشهم، هذا لا يكفي في أن يحصل لنا اليقين بأن الماء يرفع العطش، وإنما نحن بحاجة إلى مقدمة عقلية ثابتة قبل الاستقراء كي نثبت بها أن الماء يرفع العطش. هذه خلاصة موقف المنطقيين من الاستقراء الناقص. خب كيف يعني ما هي تلك المقدمة، وكيف نستطيع أن نضيف شيئا ونكتة إلى الاستقراء الناقص لكي ننتهي ببركة تلك النكتة إلى اليقين؟ هنا لكي يتضح البحث، أولا خل نفتش عن ما يدور في خلد الإنسان الاعتيادي غير الذي درس المنطق وتعمق في الفلسفة. الإنسان الاعتيادي السوقي، لو أننا نراجع إنسانا اعتياديا، طبعا ذكيا مو إنسان لا يستطيع أن يحل الأمور، إنسان اعتيادي ذكي، لو راجعناه وقلنا له هل أن الماء يرفع العطش أو لا، هل أن الحديد يتمدد بالحرارة أو لا، هل أن النار تحرق أو لا، ماذا سيقول؟ سيقول نعم النار تحرق. نؤكد عليه كل نار محرقة، يقول نعم كل نار محرقة، كل ماء، كل طبعا الماء الحلو مو الماء المالح، كل ماء الحلو يرفع العطش، يقول نعم. هنا لو سألناه هذا الإنسان الاعتيادي اللي ما دارس، لو سألناه وقلنا له كيف عرفت أن كل نار محرقة بينما أنت لم تجرب كل النيران وإنما جربتها، لنفترض ملايين أفراد من النيران جربتها لكنك لم تجرب كل النيران، كيف تقول أن النار محرقة كل نار محرقة؟ هو سيجيب عادة إن كان إنسانا سويا في تفكيره، عادة سيجيب بأنني إنما عرفت أن كل نار محرقة بنكتة، أنه رغم أن تجربتي لم تشمل كل النيران لكن حينما تكررت العملية ورأيت النار الأولى أحرقت، النار الثانية أحرقت، والنار الثالثة أحرقت، والنار الرابعة أحرقت، حينما تكررت العملية أنا اكتشفت السببية، اكتشفت أنه إذن أكو علاقة سببية بين النار والإحراق، وإلا إيش معنى النار الأولى تحرق والثانية تحرق والثالثة تحرق والرابعة تحرق والخامسة تحرق؟ أنا اكتشفت السببية، وحينما اكتشفت السببية عن طريق السببية استطعت أن أطفر على النار التي لم أجربها، ما دامت النار سبب للإحراق إذن النار التي لم أجربها أيضا ستحرق، لأن النار هي نار بعد، النار سبب للإحراق، وبتلك النار الأخرى إذن أيضا سبب للإحراق. نعم لو لم تكن السببية ثابتة مجرد اقتران هذا صح، النار الأولى أحرقت، الثانية أحرقت، العاشرة أحرقت، التاسع عشر أحرقت، لعل العشرين ما تحرق، هذا الإشكال يرد، لكننا حينما اكتشفنا السببية، حينما تعددت التجارب عرفنا أن النار إذن سببه للإحراق. إذا كانت النار سببا للإحراق، إذن النار العشرين التي لم نجربها أيضا ستحرق، لأن النار سبب للإحراق. هذا جواب الإنسان الاعتيادي الذي يقوله. هذا الجواب لو أردنا أن نطرحه على بساط البحث المنطقي، تأتي هنا مناقشة المنطقيين ومناقشة الفلاسفة، فهذا الجواب قد يقنع إنسانا اعتياديا مثله، لكن هذا الجواب لا يقنع إنسانا مدققا كالسيد الذي ألا يناقش في المسألة. هنا ترد ملاحظات. أولا يقول القائل: كيف اكتشفتم السببية؟ من قال أن أنتم التجربة لم تمتد إلا إلى التقارن؟ التجربة لم تمتد إلى السببية، الحس لم يمتد إلا إلى التقارن. رأيتم أن النار دائما حينما تصيب شيئا يأتي الاحتراق، هناك تقارن بين إصابة النار والاحتراق، أو هناك تقارن بين شرب الماء ورفع العطش. لكن من قال لكم أن هناك علاقة السببية بين شرب الماء ورفع العطش أو بين النار والاحتراق؟ هذه العلاقة كيف اكتشفتموها؟ بينما الحس لم يمتد إلى هذه العلاقة، الحس امتد إلى التقارن فحسب. هذا السؤال الأول. ثم لو سلمنا أصلا، يعني في السؤال الأول هكذا نقول، في السؤال الأول خل نعمق أكثر أو نوضح أكثر. في السؤال الأول نقول: من قال لكم أن الأشياء بحاجة إلى سبب؟ من أين جئتم بمبدأ السببية؟ لعل الأشياء ما بحاجة إلى سبب. فالعطش حينما ارتفع، هذا الإنسان شرب ماء وارتفع عطشه، لعله ارتفع عطشه بلا سبب. أو هذا الفراش وضعت عليه النار فاحترق، لعله احترق بلا سبب. من الذي أوحى إليكم بالسببية؟ حتى بعد ذلك عن طريق السببية تصلون إلى نتيجة واسعة، تعممون القضية وتقولون كل نار محرقة أو كل ماء مثلا يرفع العطش. هذا السؤال الأول أو الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية: لنفترض أننا آمنا بمبدأ السببية، أن الشيء بلا سبب ما ممكن، كل شيء بحاجة إلى سبب، آمنا بمبدأ السببية. ولكن من الذي قال لكم أن السببية تكمن في نفس النار أو في نفس الماء؟ صحيح أن الذي حسب تجربتنا إلى الآن كل من كان عطشانا فشرب الماء ارتفع عطشه، وارتفاع العطش بحاجة إلى سبب. طيب، لكن من قال أن السبب كان يكمن في شرب الماء؟ لعل السبب كان شيئا آخر لم نعرفه ولم نره، ذاك الشيء اقترن صدفة بشرب الماء. وحينئذ في المرة التالية حينما أنا أعطش لا أعرف أنني لو أشرب الماء سيرتفع عطش، ما أعرف، لأنه قد يكون ذاك السبب الآخر ما رح يتولد. وكذلك النار أحرقت، من قال أن النار أحرقت؟ أنتم شاهدتم النار وشاهدتم الاحتراق مقترنا بالنار، وافترض أننا آمنا بمبدأ السببية، خب فالاحتراق له سبب، لكن من قال أن سببه كان عبارة عن النار؟ لعل سببه عبارة عن عامل آخر مخفي عن أنظارنا لم نره وكان مقترنا بالنار. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث: آمنا بالسببية، ميخل، وآمنا بأن السببية تكمن في نفس النار وفي نفس الماء، هم ميخل، آمنا بأن النار هي التي أحرقت والماء هو الذي رفع العطش، كل هذا آمنا به. لكن من قال لكم أن هذه السببية واسعة تشمل الأفراد المستقبلية أو الأفراد التي لم تجربوها؟ لعل الماء إلى يومنا هذا كل أفراد الماء كانت ترفع العطش، لكن من بكرة فصاعدا لا الماء بعد ما يرفع العطش لعله. من قال لكم أن الرقعة السببية واسعة؟ لعل رقعة السببية خاصة بالأفراد التي جرتموها. هذا هو السؤال الثالث. هنا هذه الأسئلة الثلاثة المنطقيون أجابوا عليها جميعا. بعض هذه الأسئلة أجابوا عليها في المنطق، وبعضها أجابوا عليها في الفلسفة. فبالنسبة للسؤال الأول والسؤال الثالث أجابوا عليهما في الفلسفة. السؤال الأول وهو من الذي أوحى إليكم بالسببية؟ أصلا من قال أن الأشياء بحاجة إلى سبب؟ هذا أجابوا عليها في الفلسفة بدعوى أن السببية مبدأ من المبادئ البديهية، هكذا ادعوا، حيث حسب مبناهم حيث يقولون أن مصدر المعرفة عبارة عن العاقل، وأساس المعرفة عبارة عن قضايا ثابتة في العقل البشري قبل التجربة وقبل الاستقراء. قالوا أن أحد القضايا الثابتة في العقل البشري قبل التجربة وقبل الاستقراء عبارة عن مبدأ السببية، أن الشيء الممكن لا يمكن أن يوجد بلا سبب. هذا ما قال، وبناء على هذا حلوا الإشكال الأول. السببية عرفناها بالعقل بديهة وبلا حاجة إلى دليل ضروري. هذا جوابهم على السؤال الأول. أما جوابهم على السؤال الثالث الذي ذكروه أيضا في الفلسفة، وهو أنه خب لنفترض أن النار سبب للإحراق أو الماء سبب لرفع العطش، لكن من قال أن السببية واسعة تشمل الأفراد التي لم تجربوها؟ لعل السببية خاصة بالأفراد التي جربتموها. هذا السؤال أجابوا عليه أيضا في الفلسفة. ادعوا في الفلسفة أن لدينا قاعدة عقلية بديهية أيضا، وهي قاعدة السنخية بين العلة والمعلول، ومن مشتقات قاعدة السنخية قاعدة أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. فلا يمكن افتراض أن بعض أفراد النيران الأفراد المتساوية في الحقيقة، لا يمكن افتراض أن بعضها تحرق وبعضها لا تحرق. إذا كانت النار سببا للإحراق إذن كل أفراد النار. السببية تكمن في الحقيقة وفي الماء في حقيقة الشيء، لا تكمن في الأفراد. السببية إذا كانت النار سببا للإحراق السببية كاملة في النار، النار أينما وجدت تحرق. وكذلك الماء لم تكن السببية، لم يكن الفرد إذا كانت حقيقة الشيء ليست فيها سببية الفرد سوف لن يكتسب السببية. الفرد إنما يكون سببا لأنه فرد لتلك الحقيقة، وتلك الحقيقة إذا كانت سببا إذن الفرد الآخر منا الذي لم نجربه أيضا سبب. فبقانون أن حكم الأشياء حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، والمستنبط من قانون السلخية ضرورة السلخية بين العلة والمعلول، إذ لولا السلخية للازم أن يكون كل شيء علة لكل شيء. هذا بهذه القوانين حلوا السؤال الأخير أو الإشكال الأخير. يبقى السؤال الثاني وهو محط البحث، فإن هذا السؤال هو الذي بحثوه في المنطق. السؤال الثاني هو أنه لا هذا الثاني الأول والثالث أجابوا عليهما في الفلسفة، لكن يبقى السؤال الثاني. السؤال الثاني هو أنه خب نحن آمنا بأنكم اكتشفتم العلية حينما رأيتم متى ما وجد الماء ارتفع العطش، هناك علة لارتفاع العطش، آمنا بهذا، آمنا بأن الصدفة مستحيل، وأن يعني الصدفة بمعنى عدم العلية، نفي العلية، مستحيل، لا بد من علة، الممكن بحاجة إلى علة، وآمنا أيضا بالتعميم، يعني آمنا أن العلة متى ما توجد يوجد المعلول. هذا هم آمنا به وهو الجواب على السؤال الثالث. هذا هم آمنا به. لكن يبقى السؤال الثاني وهو من قال لكم أن الذي رفع العطش هو الماء؟ لعل هناك عاملا آخر اقترن صدفة بالماء، عامل غير مرئي لم تره أنت، وذاك العامل كان هو الذي رفع العطش، أو لعل هناك عاملا آخر اقترن صدفة بالنار وذاك العامل الآخر هو الذي أحرق وليست النار، وأنت لم تر ذاك العامل الآخر، فخيل لك أن النار هي التي أحرقت. هذا احتمال لبدي، هذا الاحتمال لا ينافي قانون العلية. قانون العلية يقول الممكن بحاجة إلى علة، صح، الممكن بحاجة إلى علة، الاحتراق بحاجة إلى علة. قانون العلية يقول أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، العلة لا تنفصل عن المعلوم، هذا هم قبول، لكن لم نعرف أن العلة هي النار، لعل العلة شيء آخر غير النار. هذا هو السؤال الحساس في بحثنا، هذا هو السؤال الذي بحثوه في المنطق، فأجاب عليه المنطقيون بجواب، وأستاذنا لم يقبل بذاك الجواب وبحث القضية بشكل آخر. وسنبحث الموضوع غدا بالليل إن شاء الله ساعة 8:15، يعني نقدم الوقت بمقدار ربع ساعة. في هذه الليلة شرعنا 8:30، لكن من بكرة إن شاء الله سنشرع 8:15.